قال الإمام القرطبي رحمه الله: وقد دلت هذه الآية على ثبات الصديق أبي بكر وجرأته وشجاعته رضي الله عنه، فإن حد الجرأة والشجاعة ثبات القلب عند حلول الشدائد. فإن حد الشجاعة والجرأة، أي تعريف الشجاعة والجرأة، ثبات القلب عند حلول الشدائد المصائب، ولا مصيبة أعظم ولا أكبر ولا كانت فاقرة للظهر أجل من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبض صلوات ربي وسلامه عليه يوم الاثنين ضحى. علي رضي الله عنه بقي ذاهلا لا يدري ما يصنع، عثمان رضي الله عنه أسكت ما يكاد يتكلم بشيء، الصحابة رضوان الله عليهم تجمهروا عند بيته الشريف، عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل سيفه مهددا: ألا إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، والله ما ذهب إلا كما ذهب موسى لميقات ربه، وليرجعن فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه قد مات. عمر يقول هذا الكلام مهددا متوعدا. جماعة من المسلمين قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذه ما كان يأخذه إذا تغشاه الوحي، يعني هو الآن في حالة وحي. جاء الصديق أبو بكر رضي الله عنه من السنح، السنح الآن في المدينة تسمى العوالي، العوالي، وكانت ديار بني الحارث بن الخزرج، وكان لأبي بكر زوجة هناك يقال لها بنت خارجة. أبو بكر رضي الله عنه بعدما صلى بالناس الصبح دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم واطمأن عليه واستأذنه في أن يذهب إلى بنت خارجة، فأذن له عليه الصلاة والسلام. وكان المسلمون في ذلك اليوم في يوم الاثنين وهم يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنه قد رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستار بيته ونظر إليهم فأعجبته صلاتهم فتبسم، تبسم لأنه اطمأن عليهم عليه الصلاة والسلام، حتى كادوا يفتنون في صلاتهم، يعني من فرحهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك هنأ بعضهم بعضا، قالوا قد أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمد الله بارئا، يعني الحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم شفي وعوفي وانصرفوا إلى أعمالهم. لما اشتد النهار، يعني كان وقت الضحى الساعة التاسعة الساعة العاشرة، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة قالت: كان رأسه في حجري بين سحري ونحري، فرأيته يشير بأصبعه إلى السماء ويقول: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، فعلمت أنه قد خير فاختار عليه الصلاة والسلام. أبو بكر رضي الله عنه لما جاء ووجد عمر يهدد الناس والناس في اضطراب، يمم شطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليه في حجرة عائشة وكان مسجى مغطى، فكشف عن وجهه الشريف وقبله بين عينيه وقال رضي الله عنه مهمهما: والله قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها والله لا يجمع الله عليك موتتين. ثم سجى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج إلى الناس، ثم بدأ رضي الله عنه يتكلم، وقد علم يقينا بأن المقام ليس مقام بكاء، وإلا أبو بكر رضي الله عنه أعظم الناس مصابا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصيبته في النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من مصيبة عمر وسائر الصحابة، أعظم من مصيبة ابنته عائشة وسائر أمهات المؤمنين، لأنه كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. لكن أبو بكر رضي الله عنه قدر أن المقام مقام ثبات، مقام قوة، مقام إظهار عزة الإسلام. قام رضي الله عنه في الناس خطيبا بهذا البيان الواضح: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية وتلا قول ربنا: إنك ميت وإنهم ميتون، وتلا قول ربنا: كل نفس ذائقة الموت. يقول عمر رضي الله عنه: فوالله ما حملتني قدماه. ولكأن هذه الآية ما نزلت إلا حين تلاها أبو بكر، وانصرف المسلمون في طرقات المدينة يرددون هذه الآية. سبحان الله، كأن أبا بكر أيقظهم من رقادهم، ونبههم من سباتهم، وذكرهم بكلام ربهم جل جلاله. ثم إن عمر رضي الله عنه قد اعتذر للناس. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: لما بويع أبو بكر جلس عمر رضي الله عنه على المنبر وقال: أيها الناس، ألا إني كنت قد قلت مقالة بالأمس ولم تكن كما قلت، والله ما قلتها عن شيء في كتاب الله ولا عن عهد عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني ظننت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدبرنا. يقول أنس، يريد أن يقول أنه يعيش حتى يكون آخرنا موتا، يعني عمر كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبقى حتى يكون آخر الناس موتا، ولكن الله عز وجل قد اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام: الذي عنده على الذي عندكم، وهذا كتاب الله الذي هدي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذوا به تهتدوا. ثم نزل رضي الله عنه، تغيرت الحال بعد موته. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين ضحى، فأنار منها كل شيء، فما أن نفضنا أيدينا من تربته حتى أظلم فيها كل شيء وتغيرت قلوبنا. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين ضحى، فأنار منها كل شيء، وقبض يوم الاثنين ضحى فأظلم فيها كل شيء، وما أن نفضنا أيدينا من تربته حتى أنكرنا قلوبنا. وفي سنن ابن ماجه من حديث أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة رضي الله عنها قالت: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدهم يصلي ما جاوز بصره موضع قدميه، فلما قبض عليه الصلاة والسلام، وكان عهد أبي بكر، كان أحدهم لا يجاوز بصره موضع جبينه، ف فلما قبض أبو بكر وكان عهد عمر كان الناس ينظرون إلى القبلة فلما قبض عمر وكان عهد عثمان وجاءت الفتنة التفت الناس يمينا وشمالا. النبي عليه الصلاة والسلام قبض يوم الاثنين ضحى وما دفن إلا ليلة الأربعاء، يعني بقي يوم الاثنين كله وبقي يوم الثلاثاء كله. تقول عائشة رضي الله عنها ما علمنا بدفنه إلا حين سمعنا صوت المساحي. وأنس رضي الله عنه قالت له فاطمة يا أنس أطابت أنفسكم أن تحسد ترابا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والصحابة ما طابت أنفسهم، لكن هذا هو أمر الله. قالت فاطمة رضي الله عنه يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة فردوس مأواه، عليه الصلاة والسلام. بعدما غسلوه وكفنوه صلوات ربي وسلامه عليه دخل الناس أرسالا يصلون عليه، ما أمهم أحد. دخل الرجال أولا فلما فرغوا، دخل النساء فلما فرغنا دخل الصبيان. قال ابن كثير رحمه الله والحكمة في ذلك ألا يكون في تلك الصلاة إمام، من أجل أن يشرف كل مسلم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم استقلالا، ما يكون هناك واسطة، ليس هناك إمام، وإنما يصلي كل امرئ على النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا. لو أن سائلا قال لما أخر الدفن إلى ليلة الأربعاء، فأقول في ذلك علل ثلاثة. العلة الأولى أنهم كانوا مختلفين أصلا هل مات أو لم يمت. موته عليه الصلاة والسلام ما كان أمرا مسلما عند الصحابة، بل أكثرهم كان ينكر موته عليه الصلاة والسلام. ثم ثانيا لأنهم كانوا مختلفين في موضع دفنه، فبعضهم قال ندفنه في البقيع، وبعضهم قال ندفنه في مسجده، وبعضهم قال بل نحبسه حتى نلحقه بإبراهيم، أي نذهب به إلى الشام حيث دفن أبوه صلوات الله وسلامه عليه خليل الرحمن، حتى جاء العالم الأكبر وهو الصديق رضي الله عنه. العالم الأكبر، وأقول العالم الأكبر كما قال القرطبي رحمه الله، لأن الصديق رضي الله عنه فهم ما لم يفهمه الصحابة وحفظ ما لم يحفظه الصحابة. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر قبل أن يموت بليال وقال إن عبدا قد خير بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، أبو بكر رضي الله عنه بكى. الصحابة تعجبوا قالوا أما تعجبون من بكاء هذا الشيخ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر عبدا خير بين الدنيا والآخرة فيبكي. قال الصحابة فعلمنا بعد أن المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر كان أعلمنا. أبو بكر هو الذي فقه مقالة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خاطبه وحده قال على رسلك يا أبا بكر، ثم قال والله ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. سبحان الله عليه. ها هنا أيضا الصحابة مختلفون أين يدفنونه، جاء هذا العالم الأكبر بالقول الفصل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله نبيا إلا ودفن حيث قبض، فرفعوا الفراش الذي مات عليه وحفروا له في حجرة عائشة رضي الله عنها. هذه العلة الثانية. والعلة الثالثة أنهم أجلوا دفنه عليه الصلاة والسلام من أجل الخلاف الذي ثار بين المهاجرين والأنصار من يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحين قضي الأمر واستتب الأمن وزال الخلاف واجتمعت الكلمة واتحد الصف وبويع أبو بكر، بعد ذلك تفرغوا لدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل جلاله يبين أن هذه سنة ماضية، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم شأنه شأن الأنبياء من قبله، أولئك الذين مضوا إلى ربهم بعد أن بلغوا رسالته وأدوا أمانته وجاهدوا في الله حق جهاده. محمد عليه الصلاة والسلام كما أمره ربه: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين.